الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فهذه وقفات نستمع إليها ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. الوقفة الأولى وهي تتعلق بشهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم، والله جل وعلا أخبرنا عن الأشهر الحرم في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فذكره سبحانه وتعالى للأشهر الحرم بعد أن ذكر الشهور هذا يدل على مزيد فضلها، فهي تعظم ولا تنتهك فيها الحرمات. المسلم يجب عليه أن يكون وقافا عند حدود الله وأن يبالغ في ذلك في الأشهر الحرم لمزيد فضلها عند الله عز وجل. وبعض الناس يخصص رجب بالصيام أو بقيام، وهذا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يضربان صوام رجب، يعني هذا الرجل يكثر من الصيام في شهر رجب وما معه من الصواب والسنة أن تكثر من الصيام في شهر شعبان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. أما عن رجب فليس هناك ما يدل على استحباب الصيام فيه. طيب رجل يصوم الاثنين والخميس أو يصوم 3 أيام من كل شهر، 13 14 15، لا بأس أن يفعل ذلك في رجب، لكن البدعة أن يظل مفطرا طوال هذه الأشهر ثم بعد ذلك يخصص رجب بالصيام يعتقد أن الصيام في رجب له فضل، كما يروج لذلك الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، ولا دليل من كتاب الله ولا من صحيح السنة على استحباب الصيام في شهر رجب. الوقفة الثانية وهي تتعلق بهذه المعجزة الباهرة برحلة الإسراء والمعراج التي تحدث الله عز وجل عنها في كتابه العظيم في أول آية من سورة الإسراء، وأخبرنا سبحانه وتعالى عما كان فيها من عجائب وغرائب في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وليس من الشرع في شيء أن نحدد وقتا لهذه الرحلة، فإن أهل العلم ما اتفقوا على ذلك، ولكن الأمر المهم أن تؤمن بهذه الرحلة وأن تأخذ ما كان فيها من عبر وعظات ودروس. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وأن هذه الرحلة كانت بالروح والجسد معا وكانت يقظة لا منام. احفظ هذه الكلمات: كانت بالروح والجسد معا وكانت يقظة لا منام. من المشاهد التي رآها صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة أنه رأى أقواما تقرد شفاههم بمقارض من حديد. هؤلاء هم خطباء الفتنة الذين يروجون للأباطيل، الذين يتكلمون بالضعيف والباطل والموضوع، الذين يثيرون الفتن بين المسلمين يبغونها عوجا، والله من ورائهم محيط. جزاء وفاقا قرضت شفاههم بمقارض من حديد لأنهم كانوا ينشرون الفتن والأكاذيب بين الناس. وهؤلاء أقوام يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس. من هؤلاء؟ إنهم هم الذين يقعون في أعراض الناس، إنهم الذين يقعون في أعراض المسلمين بالليل والنهار حتى في أعراض العلماء. العلماء ما سلموا من ألفن هؤلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يرى صلى الله عليه وسلم الملائكة، فما مر بملأ من الملائكة ما مر صلى الله عليه وسلم بملأ من الملائكة إلا وأمروه أن يحتجم. وهذا يدل على فضل الحجامة، فقد احتجم صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر من أنهار الجنة أعطاه ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم زيادة في إكرامه، زيادة في إكرامه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله عز وجل هذا النهر وهو من أنهار الجنة، لأن رجلا من المشركين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبتر لا يعيش له ولد أو هو مقطوع الأثر، فقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، وقال في آخر السورة إن شانئك أي إن مبغضك وحاسدك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، هو المقطوع الأثر، هو الذي لا عقب له، أما أنت فقد أنعم الله تعالى عليك بالنبوة والرسالة والعلم، وفي الجنة أعطاك الله عز وجل ملكا عظيما، ومن هذا الملك أنه أعطاك نهرا يسمى نهر الكوثر، وهو ليس من أنهار الدنيا إنما هو من أنهار الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. الوقفة الثالثة والأخيرة، بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يمزقون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس لأنهم وقعوا في أعراض المسلمين، هذه الكلمات وهذا الحديث أهديه لأناس وقعوا في أعراض القراء الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل، وهذا شاب تافه ساقط حقير لا قيمة له، يخرج علينا في إحدى الشبكات عبر الإنترنت ويقوم بتقليد القراء وهم العظماء الذين علموا الناس كيف يتلى القرآن، حسناتهم تصل بفضل الله عز وجل إليهم إن شاء الله تعالى وهم في قبورهم، صحائفهم لم تغلق، هم صفوة الخلق، هم صفوة الناس بعد الأنبياء والمرسلين وبعد القرون المفضلة، لأن الله عز وجل اصطفاهم وخلد ذكرهم في هذه الحياة الدنيا، تستمعون ليل نهار إلى القرآن الكريم من الشيخ العبقري العلامة الحصري رحمه الله تعالى، والشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الباسط، ولهم في قلوبنا من الحب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهم أعز عندنا من أولادنا وأهلينا ومن كل شيء في هذه الحياة الدنيا، لأننا فتحنا أعيننا وسمعنا القرآن غضا عذبا مجودا مرتلا من ألسن هؤلاء الأبرار رحمة الله عز وجل عليهم أجمعين، شاب ساقط لا قيمة له يصنع تمثيلية ساخرة تافهة وهي أكذوبة قلد فيها القراء وهم يقرؤون القرآن الكريم، وصنع من الأكاذيب ما صنع فعليه من الله ما يستحق، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات القراء، ولا ينبغي لأحد أن يحدث بالحديث الكاذب ليضحك الناس، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله أعد لهؤلاء واديا وهو ويل، ويل له ثم ويل له ثم ويل له لهذا الذي يحدث بالحديث، يحدث الناس ويأتي بالنكت ويأتي بالطرائف وهو كاذب في هذه النكت وفي تلك الطرائف ليضحك الناس، ويل له ويل له ويل له. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ويتبسم مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا صدقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله عز وجل أن يرحم هؤلاء العظماء وأن ينفعنا بعلمهم. لما تحدثت بهذا الحديث في إحدى بيوت الله عز وجل أتاني رجل وهو يبكي وقال أضف إلى معلوماتي. فقلت له هات ما عندك. قال الشيخ عبد الباسط رحمة الله تعالى عليه كان يقرأ القرآن وهو مسافر إلى باكستان أو إلى إحدى الدول، وإذا باليهود يستمعون إلى قراءته، فلما استمعوا إلى قراءته وهم أعاجم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشيخ محمد رفعت رحمة الله تعالى عليه لما مات جاء نعيه في الصحف الغربية، في الصحف الغربية، فهذا صوت مؤيد من عند الله عز وجل. والقارئ المصري هو القارئ الأول في العالم في جميع العصور منذ أن قرأ كتاب الله عز وجل، وهذه الشهادة تؤخذ من جميع المدن والبلدان وهو أمر مجمع عليه. فالقرآن قرأ في مصر، أسأل الله تعالى أن يجعلها واحة للأمن والأمان وأن يحفظها من كل سوء، فقد ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. وأوصى صلى الله عليه وسلم أصحابه بأهل مصر خيرا، استوصوا بأهل مصر خيرا، فمصرنا الحبيبة ذكرها الله عز وجل في كتابه وكفى بذلك شرفا. وقال الذي اشتراه من مصر، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، إلى غير ذلك من الآيات، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أسأل الله تعالى أن يجعلها آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. الله تعالى أعلم.